وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محير يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. الحلقة اللي فاتت أصلها سنة، كنا اتكلمنا عن السنة وتعرضنا لتعريف السنة في اللغة وفي الاصطلاح وتعريف الأهل العلم سواء كان علماء الحديث أو علماء الأصول أو علماء الفقه، وكلمنا عن حجية السنة، وكنا توقفنا عند تقسيم السنة إلى ثلاث أقسام، سواء كانت السنة القولية، قلنا أمثلة على ذلك الأحاديث المروية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، زي إنما الأعمال بالنيات، زي بني الإسلام على خمس، أي حديث فيه كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين اتكلمنا عن السنة الفعلية، وقلنا إن العلماء قسموها على تقاسيم متعددة، قلنا هنحصرها في سبع أشياء مما ذكره أهل العلم خاصة علماء الأصول كأبو شامة وكالشوكاني، ورجعنا إلى كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها وأحلناكم عليه للدكتور الأشقر. وكنا تكلمنا عن بعض هذه الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن الأفعال الجبلية والأفعال العادية اللي احنا سميناها سنن العادات، والأفعال الدنيوية، والأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من 4 نسوة، وكالوصال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام دون أن يفطر، وقال إنما يطعمني ربي ويسقين. دي أمور خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم في آخر الحلقة نستنى 3 حاجات عايزين نستكمل بها موضوع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النهاردة هنبتدي نتكلم عن أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه في الطعام، ونشوف ما عنوان حلقتنا النهاردة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ناخد بس ال3 حاجات اللي ناقصين في موضوع السنة الفعلية عشان يبقى قفلنا الجانب النظري ده، وبعدين نتكلم على الجانب التطبيقي في هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام اللي هناخد فيه الحلقة دي والحلقة اللي جاية ان شاء الله. ناخدها النهاردة ابتداء كده ايه الامور نظريا، والحلقة الجاية بقى نجيب الشباب ونبتدي نطبق ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه الاداب وهذا الهدي منه صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا عليها العلماء الأفعال البيانية. يعني إيه الأفعال البيانية؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعلم سيدنا عمار ابن ياسر التيمم، ممكن أنت تسمع أحاديث في التيمم، التيمم يكون ضربتين من الصعيد الطيب، ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا عمار عملي بيانا لكيفية التيمم، فقال انما يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الارض ونفق فيهما، يبقى ضرب على التراب ونفق فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تبقى ضربه اهي، ويبقى عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا التيمم اهو بتعليمه لسيدنا عمار، ضرب على الارض ضربه، وبعدين نفخ في يديه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى دي صفة الايه؟ صفة التيمم. لو مثلا حدث انه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي يكون قطع اليد للسارق في الحد، يتقطع منين؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع يد السارق قطعه من الكوع، احنا بنسمي ده كوع، لا ده مش ده كوع، انما الكوع هنا العظمتين دول، العظمتين دول بنسميهم الكوع. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم او امر بقطع يد السارق من ها هنا لبيان كيفية القطع. يبقى ده اسمه ايه؟ سنة بيانية، يبين من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم احكام الشرع. او ان يترك عمدا ما يظن لزومه، مثلا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرة أن يعلمنا بيانا، فجي في التشهد، التشهد الأوسط وقام، فظن الصحابة أنه هو دلوقتي لابد أنه هو يجلس مرة أخرى فسبحوا له فأتم صلاته، علشان يبين أنه النهاردة ينجبر دول بسجود سهو، بس لا يعود مرة أخرى. يعني واحد جي في التشهد الأوسط الإمام نسي فقام فجاب الركعة الثالثة ووقف خلاص واستتم، فالناس لو سبحت ليه علشان تنبهه على انه اخطأ، ما ينفعش يرجع تاني للتشهد، وانما يتم ويسجد سجدتين للسهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مرة علشان يبين للصحابة الحكم الشرعي ده، فأتم صلاته ولم يرجع لانها غير ركن في الصلاة. يبقى عرفنا ان التشهد الاوسط مش ركن. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن بيان معنى من المعاني المجملة، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، زي ما إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال له علمني مواقيت الصلاة إمتى؟ إمتى صلي الفجر؟ إمتى صلي الظهر؟ إمتى صلي العصر؟ إمتى صلي المغرب؟ إمتى صلي العشاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا هذين اليومين. قال له طب اقعد معنا يومين وشوف هنصلي امتى عشان تتعلم المواقيت. ففعل، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الاول في اوائل اوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت راح مصلي في اليوم الاول الاعرابي قاعد فيه، وفي اليوم الثاني صلى في اواخر الوقت، ثم قال اين السائل؟ فأجابه هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين ما رأيت وقت، ما بين ما رأيت وقت. فعلمه، قال له شفت احنا صلينا الفجر امتى؟ صليناه بعد الأذان أول الوقت، وصليناه قبيل الشروق، صلى كده مرة وصلى مرة كده. شوف الأحاديث دي احنا بنتعلم منها حاجات كتير قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالبيان أراد أن يعلم الصحابي، ما قالوش بقى خد بالك من أول الشمس ما تبقى، أول ما ينبثق أول نور للفجر يبقى ده أول بداية وقت الصلاة، ولما تشرق الشمس يبقى ده نهاية وقت صلاة الصبح، ما بينلوش بالكلام، بينله بالإيه؟ بالفعل. فدي بنسميها إيه؟ السنة الفعلية البيانية. عرفتوا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا بأمور عملية إزاي نتعلم السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أرشدنا ليها، أو إلى حكم من الأحكام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لنا، بس بصورة إيه؟ عملية. النوع السادس بيسموها الأفعال المبهمة. الأفعال المبهمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج، ما بقاش حد عارف هو النبي صلى الله عليه وسلم هيحج بأنهي نوع من الحج. عارفين الحج ثلاث أنواع، فحج منفرد ولا حج قارن ولا حج متمتع. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فأبهم النبي صلى الله عليه وسلم حجه، ولم يعينه لانتظار الوحي فأحرم دون أن يعين هل يقرن أو يتمتع أو يفرد الحج عن العمرة. وهنا في الأفعال المبهمة هو انتهى أمره إلى القران ولكن ندبنا وحثنا إلى التمتع، وفيها خلاف مشهور ما بين العلماء، لكن في مجال السنة المبهمة دي اللي النبي أبهمها وما بينش لينا من البداية طبيعة إحرامه كانت إيه؟ قالوا وهذه لا مساغة للاقتداء به في هذه الجهة، يعني ما ينفعش إن إحنا لما نيجي نحرم ما نعينش نوع الإحرام اللي إحنا أو نوع الحج اللي إحنا هنحجه، لا ده لازم نبقى معينين هيبقى منفرد ولا متمتع ولا قارن. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كانت حكمة من قبل الله عز وجل أن أبهم نوعية الإيه؟ نوعية هذا الفعل، فما بينش لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. النوع السابع الأفعال المتعدية، وهو ما فعله مما له علاقة بالغير. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضى على واحد بحكم معين قضائي، حكى قضى إنه ده عليه كذا من الكفارة، عليه كذا من العقوبة. فبنشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه العقوبة لسبب معين، وجد السبب يوجد الحكم، لم يوجد السبب لم يوجد الايه؟ لم يوجد الحكم. بيقولوا عليها أفعال متعدية لأنها بتتعلق بالغير، أحكام قضائية شرعية قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، بنبحث في أسبابها وناخد نفس السبب، ويكون ها العبرة طبعا ليس بخصوص السبب وإنما بالعموم. يبقى عندنا كم نوع يا جماعة؟ خدنا 7 أنواع من السنة الفعلية، عايزين نحفظ علشان خاطر ده علم شرعي لازم الناس تتعلمه. قلنا دلوقتي أول حاجة السنة الجبلية، تاني حاجة السنة العادية سنن العادات، ثالث حاجة السنة الدنيوية، رابع حاجة السنة الخاصة الأفعال الخاصة، وخدنا النهاردة السنة البيانية، وخدنا النهاردة السنة المبهمة والسنة المتعدية. بكده نكون خلصنا أنواع الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم العلماء لها. تعالوا بقى ندخل في الجانب العملي ونتعلم النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يأكل إيه وكان بيأكل إزاي، وأمرنا نتأدب حال الطعام بإيه. وأنا عايز أقدم لها بهذه المقدمة اللي اخترت ليها عنوان الحلقة. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة عبس اتكلم عن الإنسان واتكلم على عدم ائتمار الإنسان بأمر ربه، كلا لما يقضي ما أمره، عارفين يعني ايه؟ يعني لما دي بمعنى لم، بس فيها مختلفة عن لم في حاجة. لما أنا أقول لم يأتي فلان يبقى ما جاش، يعني ما جاء فلان، صح كده؟ لما أقول لما يأتي فلان يبقى فلان ده ما جاش فعلا، بس متوقع إنه يجي. خلوكم معايا علشان الكلام العلمي ده محتاج إن احنا نفهم شوية مع بعض ونكتب بقى الفوائد دي. دلوقتي في فرق ما بين لم ولما. لما بتنفي بس إيه؟ متوقع حدوث الشيء. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب إحنا الحمد لله مؤمنين، فقال لهم لا ما تقولوش مؤمنين، إنما أنتوا لسه مسلمين، لأن الإسلام اللي هو الإتيان بالظاهر، أشهد أن لا إله إلا الله، أقيم الصلاة، آتي الزكاة، أصوم رمضان، أحج البيت، دي أعمال في الظاهر. إيه اللي دخل القلب؟ دي مرحلة الإيمان. فقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم، لكن متوقع طالما ما شاء الله محافظين على الصلاة ومحافظين على الصيام ومحافظين على أركان الإسلام وماشيين كويس، يبقى حبة حبة هيدخل الإيمان في الإيه؟ في القلوب، يبقى متوقع حدوثه. طب في الآية دي كلا لما يقضي ما أمره. يعني ربنا بيقول الإنسان ما امتثلش الأمر لسه ما عملش اللي أنا أمرت به، كويس كده؟ فقال لم يقضي ما أمره، لكن متوقع حدوث إنه هو يمتثل لأمر ويبقى إنسان مطيع ويبقى إنسان مستقيم وملتزم. بس يحصل إزاي؟ بعدها على طول قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما يتحط قدامك الأكل وتتأمل فيه وتقول رزق الرزاق، سمى نفسه المقيت عشان هو بيقوتنا. عارف لما يقولك أنا عايز بس أخد حاجة تقوتني أصلب بيها طولي، هو ده المقيت اللي بيخليك يصلب طولك بالطعام اللي بيسديه إليك سبحانه وتعالى، وبالمنن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليك بيها. علشان كده عايزين أول شيء نحطه كده في الاعتبار، أول ما يوضع أمامك الطعام أشكر ربك الرزاق المقيت الوهاب الذي أسدى إليك هذا الطعام. عشان كده قلنا فلينظر الإنسان إلى طعامه. النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع آداب الأكل والشرب أول شيء حثنا صلى الله عليه وسلم على أن نسمي عند الطعام. طبعا أول حاجة أنه يأكل من حلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهنا المشكلة، المشكلة أن أنت تكون بتاكل من شبهة أو بتاكل من حرام، بتاكل من ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أدنى شيء في الربا جنيه ربا كأن يأتي الرجل أمة، زي زنا المحارم. وبيقول درهم ربا ربع جنيه ربا أشد عند الله من 36 زنية. إن أنت تبقى مش متحري وبتاكل من شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبيقول اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إن أنت تبقى شغال شغلانة وأنت عارف إنها ملخبطة وبتبقى بتؤدي إلى معاصي، وتقول ما الناس كلها شغالة كده هتيجي علي أنا، ما كله بيعك العك ده جات على الغلبان ده يعني وحتقف، فتبقى مش متحري الحلال. وعشان كده ده بيقسي القلب، لأن الحلال بين والحرام بين. وفي نفس الحديث قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. عشان كده لقمة حرام ممكن تكون مضيعاك وانت مش داري. فأول شيء عايزين نتعلمه بعد شكر نعمة الرزاق نتعلم أكل الحلال، وإن احنا نتحرى الحلال، والزوجة تلح على زوجها وتقول له بالله عليك أكلنا حلال. احنا ممكن نقدر نصبر على الجوع بس ما نقدرش نصبر على النار. والزوجة تعلم زوجها إن ربنا هو الرزاق وإنما أنت أكال، زي ما كانت زوجات السلف بتقول لأزواجهم أنت في الأول وفي الآخر أنت اللي ربنا سبب بك السبب، لكن مسبب السبب هو ربنا سبحانه وتعالى. فعايزين نتعلم المعنى ده يا جماعة وما نغفلش عنه. تعالوا بقى في الأداب. أول ما يوضع الطعام نبانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي على الطعام. عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة. حاطين ايه الطعام، فهو يأكل من هنا شوية ومن قدام شوية ومن شمال شوية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بقى، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث متفق عليه، قال من ساعتها تأدبت. وشوف النبي بيعلم غلام، بيعلم لسه ولد عنده 19 سنين، بيعلمه آداب الطعام دي. واحنا عايزين بقى النهاردة كل الآباء يبتدوا يعلموا أولادهم المعاني دي. النهاردة كده على العشاء الناس تتعلم الآداب دي وتقوله، حتى ولو كان الحمد لله إحنا متأدبين بالأدب ده، ليه ما نتذاكرش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له شفت النهاردة اتفرجت على الحلقة، أو عايز أذكرك بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وحفظه، قال يا غلام سمي الله، سميت، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وحنقول دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الواحد ياكل من جنبة الطعام، ما ياكلش من وسط الاكل، قال لان البركة بتنزل في نص الاكل، فلو انت خدت من النص كده بتمحق البركة من الطعام، انما تاكل مما يليك من جوانب الطعام ليس من وسط الطعام. عرفنا؟ ادي اول ادب. والأمر الثاني زي ما ورد في الحديث ورد في أحاديث أخرى، الأكل والشرب قلنا باليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله. طب واحد أشول معذور، بس يعني نحاول وانه يتعلم، علشان في بعض الناس بتتساهل مع اولادها الصغيرين، هو لما يعودوا على العادة الايجابية دي ان هو يستخدم اليمين وشوية بشوية، وبعض الناس كده بتعوده ان هو يربط له الشمال شوية كم مرة لغاية ما هو يتعود على اليمين يأكل باليمين، ودي موجودة وفضل الله عز وجل تجربة ناجحة، لكن لو هو مش هيقدر خلاص هو معفو عنه معذور، لكن الاصل ان يأكل بايه باليمين، عشان بس شغل الاتيكيت وان هو لازم يمسك طبعا الشوكة والسكينة، عارفين بقى يروح ماسك اصلا الشوكة بالشمال والسكينة باليمين، فلازم يأكل بليه؟ يأكل بالشمال. لا يا عم، الاتيكيت الاسلامي عكس كده، امسك السكينة خليها بالشمال والشوكة اللي هي باليمين، وكل بليه؟ كل بيمينك، علشان النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث صعب قوي وعايز اقوله علشان خاطر خطورته. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ذات مرة وقال لواحد، قال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع مش قادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لأنه كان بيقولها كبر، زي ناس كتير لما نيجي نقول لهم يا جماعة عايزين نطبق سنة النبي يقول لك مش قادر، وهو قادر بس بيقولها بإيه؟ كبر. سنة ايه يا عم اللي يقول لك تلبس الثياب شكله كذا، ومش عارف في هيئة النبي كانت لحيته ايه، وكان بياكل بيمينه وكان بيعمل كذا، هي دي يعني خلاص الدنيا كلها تقفلت، قضايا المسلمين كلها دلوقتي بقت في كل بيمينك. ايوه بص الكلام ده بقى اللي هو ايه عايز في الاخر خالص، ايوه السنة كل شيء فيها من اعلى شيء لاقل شيء، كل ده في الاسلام، ادخلوا في السلم كافة، نتعلم كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاكرين وان تطيعوه تهتدوا، هي دي الهداية. فقال له لا استطيع، فقال النبي لا استطعت، فما رفعها الى فيه شلت يده. يبقى الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها بسيطة وقشور وحاجات يعني خايفة مش هي يعني الأمور اللي هتقوم دين الواحد، وإيش دراك امتثالك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من وراحك مقدي. قال لنا إن الشيطان هو اللي بيأكل بالشمال، فيمكن أنت لما تأكل بالشمال يبقى الطعام ده يجري فيه الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبعد كده تيجي تقول لي مس شيطاني وتقول لي الشيطان ركبني ومش عارف أخلص، ما كانت ممكن تتحل وانت مستهيف يعني قصة كلها على دي. مفيش حاجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتعامل معاها بهذا الاسلوب، طالما سنة يبقى خلاص على السمع والطاعة. طيب ناخد مع بعض الفاصل ده ونعود في اكمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فتابعونا.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير. يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع.
صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم هدي كيف كان في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن احنا نسمي ونأكل باليمين ونأكل مما يلينا، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم أن يعيب الإنسان طعاما إن كرهه تركه. يعني النهاردة حطلنا الأكل، إيه ده هو ده أكل، أنتم مش عارفين إيه هو كذا، لا ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أبدا. الحديث عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، دون أن يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الخلق ده يا رجالة، علشان خاطر بالذات بقى النساء اللي بتبقوا في أوائل الزواج ولسه بتجرب في الراجل، فيعني تبقى عارف الحديث ده كويس وحفظه كويس: إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على السفرة، السفرة دي مش السفرة بتاعتنا، مش السفرة اللي انت بتشتريها بقد كام ألف دول وبتتحط والنيش والكلام ده، لا مش السفرة دي خالص، السفرة اللي هي الأكل على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم السفرة دي المفرش اللي كان بيوضع ويوضع عليه الطعام، وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ما أكلش على ترابيزة سفرة أبدا، إنما كان يأكل ويقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. فكان يأكل على الأرض. طب واللي بيأكل على سفرة يبقى كده مش متبع لسنة النبي، ويبقى كده بيعمل مخالفة، ويبقى كذا وكذا وكذا، لا ده أمر فيه ساعة. لكن والله لو أكلت على الأرض تواضعا لله والله أفضل وأحسن. أنا طبعا بطبيعة الحال ما بنقولش ما تأكلوش على سفر، يجوز ومفيش مشكلة، لكن لو أنت عايز أن تنفي عن نفسك وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبقى آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، يبقى خير وبركة وأفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الطعام له في سفرة على الأرض، وهي المائدة التي كان يأكل عليه. وكان لا يأكل متكئا. يعني ايه؟ قالوا اللي بيربع رجليه على الارض ما كانش بيأكل وهو مربع رجليه، ادي قالوا المتكئ كده. وقالوا متكئ اللي هي القعدة الملوكي بقى، اللي هو حاطط ايديه كده وبيأكل، يعني ايه فاهم بقى اللي هو الاسلوب ده اللي هو يعني ملك زمانه يعني. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذه الأكلة التي كان ربما يصنعها بعض عالي الناس أو بعض الوجهاء، وإنما كما قلت لكم كان يقول: آكل كما يأكل العبد، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل فإذا فرغ من طعامه لعق أصابعه. لعق أصابعه، أنا بقول أهو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيأكل بثلاث أصابع. الكلام ده كله هيجي إن شاء الله تطبيقه عملي، هنقعد فيها كده ونجيب أكل ونجيب الشباب والمخرج معانا والمصورين وكلهم هيجوا بقى، هتبقى الحلقة الجاية قاعدة الله مستعان. فعشان نطبق إزاي بقى، السنة كانت في الطعام يبقى يأكل بثلاث أصابع، وكان إذا فرغ منها لعق أصابعه، بيأكل بثلاث أصابع ما يأكلش بإيديه كلها، ما بيكبش كده يعني، إنما بثلاثة أصابع، وإذا فرغ لعق أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا كما يقول أنس رضي الله عنه أن قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فأمرنا بإيه؟ بأن نسلط القصعة، ما يبقاش فيها حاجة خالص، علشان ده ما يبقاش طعام للجن وللشياطين ويدخلوا بيوتنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان لما الواحد بيدخل البيت أول شيء بيقول إيه؟ السلام عليكم. فأول ما يقول السلام عليكم أول ما تدخل البيت، مش أول ما تدخل إزيكم وعاملين إيه، لا لا لا، أول ما تدخل بيتك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيطان: لا مبيت لكم في هذا البيت. يبقى ناخد بالنا قوي من السنة دي. فإذا وضع الطعام فقال الرجل بسم الله، قال الشيطان: ولا غداء ولا عشاء ولا حناكل ولا حنبيت في البيت ده النهاردة، لأنه ذكر الرحمن فيه، فناخد بالنا في حكاية ذكر الرحمن على الطعام علشان لا يجري الشيطان منا مجرى الدم. طب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب كان يشرب ايه؟ كان اكثر عادته ان يشرب قاعدا، يشرب هو ايه وهو قاعد، ويشرب على ثلاث جرعات ثلاث دفعات، ويقول بسم الله اول حاجة، يسمي ويحمد، بسم الله ويحمد، بسم الله ويحمد، فيكون في ذلك البركة للشراب ان شاء الله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ او التنفس في الشراب. النهاردة ما جابلناش بتاع، كنا عايزين نقعد كده نجيب كوباية ونشرب عشان الناس تاخد بالها، فالكوباية دي يبقى حاططها ما ياخد نفسه بره الاناء، لكن نفسه ما يبقاش على الايه على الاناء، يبقى نفسك الزفير ده ما يخرجش، تاخد شهيق وزفير بقى، الزفير ده ما يبقاش في الإناء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النفخ والتنفس في الإناء، وقال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. أما في كمية الطعام فكان صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وطبعا عارفين أن الأبحاث الطبية بتثبت أن دي أفضل طريقة لتناول الطعام والشراب علشان أكثر صحية لجسد الإنسان. بعد ما كان ينتهي من الطعام كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ويقول من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى، وإحنا كلنا سعيين في رضا ربنا، يا رب ارضى عنا يا رب، فيقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيشكر الله عليها ويحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. طول ما أنت حاسس أن الأكل ده منه من ربنا وفضل عليك، يبقى ربنا راضي عنك علشان أنت فكره وذكره على لسانك وحامد فضله عليك. فعشان كده كان بيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فكان من سنة أنه الإنسان يغسل يديه سواء قبل الطعام أو بعد الطعام. كان صلى الله عليه وسلم يقول من نام وفي يديه غمر، في يديه بقايا الأكل، كل بقى وكسل ونام، يقول من نام وفي يديه غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فالنبي بيقول خد بالك لو نمت وانت مش غاسل إيديك ممكن الشيطان بعد كده يتلبس بأماكن الأكل المتبقية دي، سواء بقى كان من دهن سواء كان من ما شابه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، خدوا بالكم يا جماعة عشان الحاجات البسيطة دي ممكن تسبب مس شيطاني، فعشان كده ناخد بالنا من هذه الأداب. النبي كان بيحب يأكل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة كان يحب أكل الذراع، ذراع الشاه. يعني ايه احنا بنقول كده الورك ولا الصدر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اكل هذه الورك من الشياه. فكان كما يقول ابو هريره وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصعه من ثريد، الثريد اللي هي الفته اللي هو لحم وخبز، وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصعه من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكان احب الشاة اليه ان ياكل من الذراع. ولذلك كانوا عارفين النبي بيحب يأكل دي، ولذلك وضعت له المرأة اليهودية السم في الذراع لما كانوا يعرفون من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الذراع من الشاه، من أكل ليه من لحم الضأن الخراف يعني. وكان بيحب أكل الثريد ده، بل إنه حتى لما أراد إنه يشبه ستنا وأم المؤمنين وأمنا عائشة رضي الله عنها في الفضل، قال إيه؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالعلماء قالوا الثريد ده اللي هو طعام مركب من الخبز واللحم زي ما قلت لكم كده. ليه الفتة؟ عرفتوا بقى الفتة اصلها فين؟ السريد. انه كان صلى الله عليه وسلم يحب اكل السريد من الطعام، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الزبد والتمر. ففي الحديث دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد ويحب التمر صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب، قلناها المرة الفاتت، يحب الايه؟ القرع، قرع العسل اللي هو الدباء. عن أنس كان النبي يحب القرع، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتى بدباء فجعل يأكله، قال فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل الطفل، الطفل اللي هو المرأة اللي هي الشربة يعني، كان يحب تناول ذلك. ففي الحديث عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الطفل، فقيل ما الطفل؟ قال الطفل المرق، وقيل الثريد، يعني سواء اللي هو الشربة أو سواء إذا وضع فيها الأرز والخبز واللي هي الفتة يعني. الثريد كان صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان يحب الحلواء والعسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وهي مما قال الله فيها كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كان بيحب أكل الحلوى ويحب أكل العسل من غير إسراف ولا مخيلة، من غير أن يكون الإنسان متزيد في ذلك. وكان يحب أن يأكل الطعام حلوا باردا ويشرب الشراب حلوا باردا، يعني يحب يشرب عصير، يشرب الحاجات الحلوة يحب يشربها وتكون باردة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، وسئل أي الشراب أطيب فقال الحلو البارد. طب ده اللي كان بيحبه، كان بيكره إيه بقى أن يتناوله؟ كان يكره ريح الثوم، ما يحبش يأكل الثوم ني، إنما إذا طهي ماشي. عن أبي أيوب الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هي؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، فقال فإني أكره ما كرهت. فعشان ريحة الثوم وعشان لا تؤذي الناس، فعشان كده لا يؤكل نيا الثوم حتى، وطبعا مش حرام أكله، لكن إذا كان الريحة دي هتروح بعد كده تقابل الناس وتؤذي الناس برائحة فمك، فعشان كده كان صلى الله عليه وسلم يكرهه. وكان يكره شرب الحميم، يعني مثلا تشرب شاي ولا تشرب قهوة تكون سخنة قوي، فكان يكره شرب الماء ساخنا يكرهه. وكان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام، هي دي بقى الحديث اللي قلت لكم عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافة الطعام، من حافتيه، كل مما يليك ما تأكلش من النص، ولا تأكلوا من وسطه، كلوا من القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطه، فإن البركة تنزل في وسط الطعام. دي كده مجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، وخدنا أساسيات الأمر. باقي بقى نطبق الكلام ده عملي ونشوفه ازاي علشان نتعلم كلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عايزكم تبقوا متواصلين معانا بقى باذن الله تبارك وتعالى. وانا دايما بفكركم ان احنا عاملين منتدى على الموقع علشان نتلقى اسئلتكم ونتلقى افكاركم واقتراحاتكم لتطوير البرنامج باذن الله تعالى على منهج manhag.net. ان شاء الله نبقى ننزله بعد كده على الشاشة، منهج manhag.net على منتدى في رفقة النبي. جوه فيه هتلاقوا ركن اسمه كده في رفقة النبي، نتلقى اتصالاتكم، نتلقى اقتراحاتكم، واللي عايز كذلك ادي رقم التليفون كمان علشان خاطر الناس تبقى تتواصل معانا 010-90-77-040 للتواصل، علشان انا محتاج اسمع منكم الاقتراحات علشان كل شوية نطور في البرنامج. ان شاء الله الحلقة الجاية زي ما قلت هتبقى حلقة عملية خالص، وهنجيب اكل ونطبق السنة اللي احنا النهاردة تدرسناها بشكل نظري. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما قلنا وما سمعنا الحجة لنا لا علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. اللهم أنت الأكرم فاغفر لنا ما تقدم وما تأخر وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد.